بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا بإذن الله المستوى الرابع في دراسة الفقه المالكي، أو يمكن أن يكون المستوى الأول من المرحلة الثانية. قد تدارسنا الأخضرية ثم العشماوية ثم ابن عاشر ثم تدريب السالك. وكتاب تدريب السالك كتاب مختصر من كتاب أقرب المسالك للدردير، وكتاب الدردير أقرب المسالك من الكتب والمتون المالكية التأصيلية القوية المتينة، وقد اختصره وانتقاه من متن خليل على الأقوال الراجحة. وشرح أقرب المسالك في شروح، منها الشرح الكبير للدردير والشرح الصغير أيضا للدردير. ومعه حواشي. أما كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك فهو كما أسلفت كتابا مختصرا من كتاب أقرب المسالك، أراد به تقريب كتاب أقرب المسالك حتى تسهل العبارة، لأن لكل زمان رجال، ويأتي وقت من الأوقات الناس تصعب عليهم مثل هذه المتون، فيأتي من العلماء من يختصر ويهذب ويرتب وهكذا. وهذا والكتاب تدريب السالك كتاب مفيد عمد فيه المؤلف إلى تسهيله وحث بعض الأبواب التي لم تكن تدعو الحاجة إليها. وسنقرأ مقدمة المؤلف نفسه. أما مؤلف الكتاب، نعم، والكتاب له شرح تبيين المسالك في 4 مجلدات، هو الشرح الوحيد حسب علمي الشرح الوحيد المفيد، وشرحه شرحا مفيدا تميز بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يذكر القول في المذهب، ويذكر الروايات في بعض الأحيان. الميزة الثانية أنه يذكر المذاهب الأخرى، مالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، فيذكر المذاهب الأربعة في المسألة، لكنه لا يستطرد كثيرا في المذاهب الأخرى. الميزة الأخيرة أنه يذكر الدليل في المذهب، يذكر الدليل في المذهب، وأحيانا يرجح ويضعف. المؤلف عبد العزيز بن حمد بن عبد اللطيف بن مبارك بن علي بن حمد بن قاسم التميمي المالكي الأحسائي، يرحمك الله، ولد في 1289 للهجرة، وتوفي في 1360. له علاقة كبيرة بدولة الإمارات، وكان حكام دولة الإمارات يقدرونه، وله دعوة في دولة الإمارات برز بها قديما، وهو من أسس المدرسة المحمدية في مدينة دبي، وتخرج منها ابنه أحمد بن عبد العزيز آل مبارك الذي أصبح مستشارا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وهو الذي كتبت فيه رسالة الدكتوراه الثانية، أحمد بن عبد العزيز آل مبارك. يقال أن له فتاوى كثيرة، عبد العزيز آل مبارك له فتاوى كثيرة، وكان نشط في الدعوة جدا في الإمارات والبحرين والعراق والسعودية، وكان يتفاوت، يعني كان يجلس فترة 6 أشهر في العراق، يأتي هنا 4 أشهر، يذهب إلى الإحساء 2 شهر، وهكذا لا يجلس، فكان نشطا في الدعوة. له ترجمة طويلة، ترجم له ابنه أحمد بن عبد العزيز ترجمة مطولة فيها ذكر حياته وأبنائه وجهوده، لم يبق له من كتبه إلا هذا كتاب عبد العزيز، الكتاب اللي هو تدريب السالك على حسب علمي. وسبب بقائه أن أولا الطلبة اعتنوا بالمتن دراسة وقراءة، وأيضا لأن الشيخ زايد رحمة الله تعالى عليه اعتنى بطبع الكتاب كثيرا، فكان يطبع الكتاب على نفقة الشيخ زايد رحمة الله عليه. أنا أخذت المتن فرتبته وعلقت عليه تعليقات خفيفة، وجعلته كطريقة مسائل مرتبة ومرقمة ليسهل على الطالب حفظه. طيب تفضل. عبد
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك في مذهب الإمام مالك. الحمد لله الذي جعل العلوم الشرعية أعلى ما تسمو إليه الهمم العالية، وأنفس ما تتنافس في اقتنائه النفوس الزكية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي في قدسه الذي قامت به الأشياء وهو القائم بنفسه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي شرف قدره على جميع المخلوقات وسما القائل إنما بعثت معلما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله الكرماء وصحبه الفخماء، وبعد. فمرتبة الفقه في العلوم في علوم الدين غير محتاجة إلى تبين، واكفي قول الصادق الأمين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد سنح لي أن أقتطف من أقرب المسالك ما يتدرب إليه السالك.
أقرب المسالك هو كما في التعليق للدردير، وهو اختصار، نعيد، وهو اختصار لكتاب. أقرب المسالك اختصار لكتاب ماذا؟ ها؟ خليل. خليل أقرب المسالك تدريب السالك. طيب،
مقتصرا على ما تمس إليه الحاجة دون ما يتعلق بالأقضية والشهادات والحدود.
يعني حذف من كتاب أقرب المسالك بعض الأبواب التي لا تجب إلا كفروض الكفايات والأمور التي يقل فيها العمل تسهيلا للطلبة. قال:
وما يقل وقوعه في هذا الزمن كالمكاتبة وأشياء ينتبه لها ذو الفطن.
يتنبه لها ذو الفطن. طيب، هذه الأشياء التي حدثها عبد العزيز، الشيخ عبد العزيز، رجع وأضافها الشيباني تبين المسالك الذي هو شرح تدريب السالك، أضافها الشيباني وزاد الأبواب التي حذفها عبد العزيز آل مبارك، موجودة في الشرح الزيادات مع شرحها، لكن هذا الكتاب سنقتصر فيه على ما أراد المؤلف. نعم.
وقد استحسنت التصدير بمقدمة في العقيدة.
بمقدمة في العقيدة، أقرب المسالك ليس فيه مقدمة في العقيدة، فهو الآن هذا الكتاب امتاز عن كتاب أقرب المسالك بماذا؟ بوجود مقدمة عقدية، بوجود مقدمة عقدية. قال:
كافية للمبتدئين، فأقول مستمدا من الله الجليل التوفيق والإخلاص وقصد السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل. عقيدة الإسلام أول واجب على المكلف.
عقيدة الإسلام، العقيدة في اللغة من العقد والربط، وفي الاصطلاح، اصطلاح العام، حكم ذهني جازم، حكم ذهني جازم. حكم ذهني جازم، هذا الحكم الذهني الجازم له حالتان موافقة للواقع ومخالف للواقع، أو مخالف للحقيقة وموافق للحقيقة. حكم ذهني جازم، إما أن يكون موافقا للحقائق أو للواقع، وإما أن يكون مخالفا للحقائق. والإسلام هو الاستسلام والانقياد والمتابعة، وهو دين الله الذي بعثه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، مشتملا على قرآن وسنة، أو مبنيا على قرآن وسنة. فالعقيدة الإسلامية هي الحكم الذهني الموافق للكتاب والسنة، هي الحكم الذهني الجازم الموافق للكتاب والسنة. قرأ الفقرات.
أول واجب على المكلف أن يعلم أن لا إله إلا الله، أي لا إله في الوجود معبود بحق إلا الله.
أول واجب على المكلف الذي هو البالغ العاقل معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى، دل على ذلك النص والإجماع، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وأجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على أنه أول ما يجب على المسلم أن يقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. لا النظر ولا التفكر كما يقول أهل الكلام، يعني ليس أول الواجبات على المكلف النظر والتفكر، إنما أول واجب على المكلف توحيد الله. ومعنى لا إله إلا الله قال لا معبود أو لا إله في الوجود معبود بحق إلا الله. لا إله أي لا معبود، موجود يعبد بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فليس معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، وليس معناها أيضا لا موجود إلا الله، وكذلك ليس المراد لا معبود إلا الله. لا بد إثبات الخبر لا معبود حق إلا الله. نعم. قال
وأنه واحد لا شريك له ولا نظير له، وأن له الغنى المطلق بمعنى أنه قائم بنفسه لا يفتقر إلى ما سواه.
نعم. وأنه واحد في ألوهيته لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا نظير له، وواحد في ربوبيته فلا خالق ولا مدبر معه. قل هو الله أحد الله الصمد، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء. وأن له الغنى المطلق، وهو الغني غنى مطلقا لا يحتاج لأحد، لا يحتاج لأحد طرفة عين، بل كل الخلائق محتاجة إليه ليس لها عنه غنى طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. نعم.
بل سواه إنما قائم به.
نعم.
وأنه مخالف لما عاداه بمعنى أنه لا يشبهه شيء من خلقه.
الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يشبهه شيء من خلقه، فهو السميع البصير العليم الحي، والمخلوق يسمع ويرى وهو حي، لكن ليست الحياة حياة المخلوق كحياة الله، وليس سمع المخلوق كسمع الله، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال
وأنه قديم لا أولية لقدمه، وأنه باق لا انتهاء لأبديته.
فهو أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، ذاتا وصفاتا، ذاتا وصفاتا. نعم.
وأنه حي وله حياة، وأنه مريد وله إرادة، وأنه قادر وله قدرة، وأنه عالم وله علم، وأنه سميع وله سمع، وأنه بصير وله بصر، وأنه متكلم وله كلام.
فالله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات، له أسماء وصفات، فمن أسمائه الحي، وهذه الحياة هذا الاسم متضمن لصفة الحياة، فهو من أسمائه الحي وهو حي، فصفته مطابقة لاسمه. وهو من أسمائه السميع، ومن صفاته أنه يسمع، ومن أسمائه البصير، ومن صفاته أنه يرى ويبصر، ومن أسمائه القادر والقدير، وله قدرة، ومن أسمائه العليم وله علم، وهكذا. يريد هنا المؤلف أن يؤصل أصلا، وهو أن أسماء الله أعلام وأوصاف. اكتبوا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعنى. فأسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعنى. والأمر الثاني الذي يريده المؤلف الرد على المعتزلة، الرد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء خالية عن المعاني، يثبتون أسماء الله خالية عن المعاني، فيقولون نسأل الله أن يعيذنا من قولهم حي بلا حياة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا كلامهم منتقض شرعا وعقلا ولغة. طيب، نلاحظ هنا أحبتي باب التنبيه أن المريد والعالم والمتكلم ليست من أسماء الله. المريد ليس اسما لله سبحانه وتعالى، والمتكلم ليس اسما لله سبحانه وتعالى، والعالم ورد عن بعض أهل العلم أنه من أسمائه، وبعضهم يقول ليس من أسمائه. فالصحيح أن العليم والعلام من أسماء الله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه متكلم، لكن ليس من أسمائه المتكلم. ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه مريد وله إرادة، لكن ليس من أسمائه أنه المريد. فالقاعدة تقول أنه يشتق من كل اسم صفة، ولا يشتق من كل صفة اسم. طيب، رقم 7.
وأن جميع الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه أو صحت عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كالوجه والعين واليد والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة ثابتة.
هذه قاعدة مهمة جدا أحبتي. جميع الصفات الواردة في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا إثباتها، فما ورد إثباتا في الكتاب والسنة أثبتناه، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة نفيناه. فكما قال الإمام أحمد: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارت، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارت. فليس، انتبهوا، ليس إثبات الصفات ونفي الصفات مرجعه إلى العقل، هذا مهم جدا. ليس مرجع الإثبات والنفي في الصفات العقل، مرجع إثبات الصفات ونفي الصفات، إثبات الصفات التي أثبتها الله ونفي الصفات التي نفاها الله، مرجعها إلى الكتاب والسنة. لأن الأمر في أسماء الله وصفاته أمر غيبي، والغيب لا يستطيع العقل أن يعرفه ويدركه إلا بوحي وخبر. وهذا مما يفارق به المصنف، أو ثاني مفارقة للمصنف لكلام المتكلمين، فالأولى كانت في أول واجب وهذه الثانية، صح؟ معي؟ مش معي؟
لا بس ما شكلي سرحت شوي.
وين سرحت؟
عند سبعة
كلها. الله يسامحك، الله يعفو عنك ويغفر لك. أعيدها كاملة؟
لا لا مو أعيدها كاملة يعني أراجع.
طيب نعيد سبعة. سبعة، الفقرة السابعة، أن إثبات الصفات مرجعها ومردها إلى الكتاب والسنة الصحيحة، إلى الكتاب والسنة الصحيحة، ليس مردها إلى العقل. لأن إثبات الأسماء والصفات من باب الغيب الذي لا يعرفه البشر والخلق إلا بخبر، فتدخل الخلق في أمر غيبي بعقليات ليس عندها أدلة لابد يحدث لها تخبط. وهذه من الجمل التي فارق بها المؤلف أصول المتكلمين الذين يقدمون العقل. ثم أثبت رحمه الله جملة من الصفات فقال: كالوجه، كما قال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك، والعين، كما قال الله سبحانه وتعالى: السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. واليد، كقول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. والاستواء على العرش، كقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. والنزول إلى السماء الدنيا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والمجيء يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. ويلاحظ هنا المؤلف أنه نوع في الأمثلة، نوع في الأمثلة، فذكر الصفات الذاتية وذكر الصفات الفعلية، فأثبت الوجه والعين واليد والاستواء والنزول، النزول صفة فعلية والمجيء صفة فعلية، مما يدلك أيضا على مفارقة المؤلف للمتكلمين الذين ينفون الصفات الفعلية، المتكلمين الذين ينفون الصفات الفعلية كالمجيء والنزول ونحو ذلك. طيب تفضل.
إنما هي على الوجه الذي يعلمه والمعنى الذي يريد، لا كما تتصوره الأفكار من صفات المحدثات، فالله منزه عن ذلك، لأن الصفة فرع من الذات، فكما نؤمن بوجود الذات المقدسة من غير تمثيل ولا تكييف فكذلك الصفات.
نعم، هنا هذه العبارة مهمة جدا، وفي قوله إنما هو على الوجه الذي يعلمه والمعنى الذي يريد، ظن بعض وظن الشارح في تبيين المسالك وبعض من شرح هذا المتن ظن أنه يريد نفي المعنى، معنى الصفات، يعني يريد أن يفوض المعنى، يريد أن يفوض المعنى. والتفويض أحبتي، التفويض على نوعين: تفويض في الكيفية وتفويض في المعنى. فالتفويض في الكيفية أننا لا نعلم كيفية الصفات، هذا حق، وأما التفويض في المعنى بأننا لا نعلم معاني صفات الله فهذا غلط، غير صحيح، باطل. فهم حملوا قوله هذا على أنه يريد ماذا؟ تفويض المعنى، وليس التفويض في المعنى من منهج الصحابة والتابعين والأئمة. ومنهم الإمام مالك الذي وضع القاعدة العظيمة عندما قال الاستواء معلوم، أي في اللغة، والكيف مجهول. فأصل المعنى، أصل المعنى ثابت، لذلك تجد الصحابة والتابعين وأئمة الدين يفسرون مثلا الاستواء بماذا؟ بالعلو والارتفاع، فهم يفسرون أصل المعنى لا ينفونه. طيب، والذي أتى من عبارات بعض أهل العلم من نفي المعنى، أو كما أراد هنا قال والمعنى الذي يريد، المعنى الذي يريده من الحق لا المعنى الذي يريده من الباطل الخلق، لأن المعنى عندنا على نوعين: معنى حق، معان حق ومعان باطلة. الصفات تثبت بالمعاني الصحيحة التي أرادها الله من الكمال له سبحانه وتعالى، لا بالمعاني الباطلة التي يتصورها الخلق. والذي يؤكد هذا أيضا في كلام المؤلف قوله، أولا الذي يؤكد هذا أنه قرر إثبات الصفات، قرر إثبات الصفات ونفى المثل والكيفية، ونفى المثل والكيفية. وهذا كما جاء عن أئمة الدين: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. فلما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فهم هنا ماذا؟ عدم معرفة الكيفية. تبقى عندنا ثلاثة أمور: نفس اللفظ والمعنى والكيفية. اللفظ المكتوب الاستواء، استوى، هذا اللفظ المكتوب بحروفه، ومعناه وكيفيته. فلما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروها كما جاءت بلفظها ومعنها، وانفوا أو لا تنفوا الكيفية، أي ولا نعرف الكيفية. واضح؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه لو أراد نفي المعنى لصرح به أصالة، الأمر الثالث أنه أتى بعد قوله والمعنى الذي يريد قال لا كما تتصور الأفكار، لا كما تتصور الأفكار، فهو يريد نفي المعاني المتصورة من صفات المحدثين، من صفات المحدثات. الأمر الذي يليه القاعدة العظيمة التي قعدها، وهي قوله لأن الصفة فرع عن الذات، لأن الصفة فرع عن الذات. فكما نؤمن بوجود الذات المقدسة من غير تمثيل ولا تكييف، فنثبت الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. وهذه القاعدة يرد بها على المعتزلة، ويرد بها على المفوضة، أن المفوضة والمعتزلة يثبتون ذاتا ولها معنى وينفون عنها الكيفية والتمثيل، فوجب أن تثبت الصفات كذلك. قال:
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: كل ما يخطر ببالك والله بخلاف ذلك.
نعم، هذا لم أقف عليه من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلو تبحثون عنه وتساعدونني استفيد منكم، وإنما وجدته من قول ابن قدامة، ابن قدامة في اللمعة وغيره. ولفظ التخليل لفظ مجمل، لفظ التخليل لفظ مجمل. شو الكتاب اللي عندك هذا؟ نفس الكتاب أشوفه؟ لا لا لا، الكتاب اللي عندك هذا تحت نفسه؟ زين، أنا يا في بالي شيء مش تطفلا بس كان في بالي. طيب، لفظ التخيل لفظ مجمل يحتمل معناه الصواب والباطل، فإن أريد به أن الوهم والخيال يعجز عن إدراك ذلك فنقول كلامه صحيح، فالعقل يعجز عن إدراك شيء. قال: إن أراد به أن الوهم والخيال يعجز عن إدراك ذلك لم يضر، فإن العجز عن إدراك الشيء من بعض الوجوه لا ينفي القدرة على معرفته من وجه آخر. وإن أريد أن الوهم والخيال يدرك ما ينفي ذلك لم يصح ذلك، فليس في وهمنا وخيالنا الصحيح ما ينافي ذلك. الوهم والخيال إن كان يتوهم أنه ينفي ما لا يستطيع نفيه، أو أنه يعني يعجز عن الفهم، أنا أقول صح يعجز عن الفهم، لكن أنه الوهم والخيال قد يصل إلى أن ينفي، أنا أقول له لا يصل إلى أن ينفي ويثبت. قال وقال الإمام الشافعي
وقال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بما جاء من عند الله على مراد الله.
هذه الجملة جملة مجملة من كلام الشافعي وهي ثابتة عنه، آمنت بما جاء من عند الله على مراد الله، على مراد الله الذي يريده الله سبحانه وتعالى من الحق. قال ابن تيمية هنا في التعليق على كلام الشافعي كلمة جميلة، قال ولا يتميز بهذا القول المجمل مذهب أهل السنة عن غيرهم، ولهذا لا يكتفي إمام من أئمة السنة بمجرد هذا، ومن نقل عن الشافعي وغيره أنه اكتفى بهذا فقد كذب عليه، وإنما هذا قول بعض المتأخرين وهو قول صحيح لا يخالف فيه إلا كافر، يعني الإيمان المجمل، لكن العلم بالسنة مفصلا مقام آخر، فالمبتدع إذا نازع السني لا ينازعه في تصديق الرسول في كل ما أخبر به، لكن ينازعه هل أخبر بذلك الرسول أم لا. يريد رحمة الله عليه أن مثل هذه العبارات العامة، مثل هذه العبارات العامة قد يتوافق فيها كثير من الناس، تقول آمنت بالله، جميع الناس يقولون المسلمين آمنا بالله وأهل الفرق والبدع، لكن لا بد من تفاصيل أهل السنة، لا بد من تفاصيل السنة والعقيدة. فلما تقول آمنت بالله كل يوافقك، لما تقول وحده لا شريك له تبدأ تميز، لما تقول النهي عن الاستغاثة بالمخلوقين تبدأ تتميز العقيدة، لما تقول السمع والطاعة لولاة الأمر كل يوافق، لما تقول السمع والطاعة للإمام برا أو فاجرا خالفك الخوارج، لما تقول السمع للطاعة تبدأ كل ما تفصل العقيدة، كل ما تمتاز عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
وعقولنا معزولة عن التفكير في حقيقة ذاته، قاصرة عن الإحاطة بكنه صفاته.
وكذلك هي في الصفات، عقولنا معزولة عن التفكر في حقيقة ذاته، لأنها أمر غيبي، لأنها أمر غيبي، فنحن نثبت الذات المقدسة لكن دون تفكر في كيفيتها وتمثيل لها. وقاصرة عن الإحاطة بكنه صفاته، والكنه هي حقيقة الصفة كيف هي، لكنها أي العقول تثبتها لفظا ومعنى، أما حقيقة وكيفية فهي لا تستطيع معرفة ذلك. قال
وأن الله اختار من بني آدم الأنبياء.
فالنبوة اصطفاء من الله واختيار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب.
وعصمهم عن الصغائر والكبائر.
وعصم الأنبياء من الصغائر والكبائر، هذه العبارة قال بها بعض العلماء وهي عبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل. والتفصيل ذكرته أنا في الحاشية تحت. فالعلماء اتفقوا على عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوة وبعدها، واتفقوا كذلك على عصمتهم من الخطأ فيما يبلغون فيه عن الله. وجمهور العلماء على جواز وقوع الكبائر منهم قبل النبوة لا بعدها، جواز وقوع الكبائر منهم قبل النبوة لا بعدها. أما الصغائر ففي وقوعهم فيها بعد النبوة خلاف، والصحيح الظاهر أن ما كان مؤثرا على الرسالة والتبليغ فهو ممتنع الوقوع، وما كان لا يؤثر في التبليغ والرسالة فهو جائز وقوعه، مع كونه انتبهوا لا يزري بمراتبهم العلية، ولو فرض وقوعه فإنهم يتداركونه بالتوبة. واضح؟ قد يقع في الصغيرة التي لا تؤثر في التشريع ولا في التبليغ ولا في الرسالة لكنه يتوب منها، والتوبة منها تكون كما قال ابن تيمية رفعة، يعني التائب من الشيء يرتفع بعد التوبة أكثر من قبل بتوبته ورجوعه وتبدل هذه السيئة أو المعصية إلى حسنة. قال:
وأوحى إليهم وجعل منهم رسلا مبلغين عنه.
أوحى الله لكل نبي بشرع، وجعل منهم رسلا مبلغين، وهذا يشير إلى التفريق بين الرسول والنبي. والصحيح نعم وهو قول جمهور العلماء التفريق بين الرسول والنبي، وأن كلا منهما أو كلاهما يوحى إليه، يوحى إليه وهو مبلغ، لكن النبي مبلغ لقوم موافقين والرسول مبلغ لقوم مخالفين. نعم.
وأنه وصفهم بالأمانة والصدق والفطانة، وأنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه،
وهذا يشير إلى من يقول أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يبلغ، هذا غير صحيح. كيف يوحى إليه بشرع ولا يبلغه؟ كتمه؟ هذا غير صحيح. قال:
فأولهم آدم أبو البشر،
أولهم في النبوة آدم، وأولهم في الرسالة نوح، وآخرهم نبيا رسولا محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن به إيمانا خاصا. ذكر من الإيمان الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: الذي
نسخ الله بشريعته الشرائع وبعثه رسولا إلى الناس كافة وختم به الأنبياء والرسل.
نعم.
تم. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأن جميع
القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، هذه أيضا من العقائد المهمة والكبيرة التي حدثت فيها الفتن والمحن. فالله سبحانه وتعالى من صفاته كما مر أنه متكلم، وكلامه سبحانه وتعالى معنى قائما، معنى قائبا في نفسه متكلما به بحرف وصوت، ومن كلامه سبحانه وتعالى القرآن، فهو كلام الله سبحانه وتعالى سمعه جبريل وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فسمعه وبلغه، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن القرآن كلامه، فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وصرح المؤلف هنا بهذه العقيدة مخالفا أهل الاعتزال، قال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. وهذا التصريح فيه مفارقة لأهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، قال:
وأن جميع ما كان في العالم ويكون فبقضاء الله وقدره، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته.
هذه فيها إثبات القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه سبحانه وتعالى عالم لما يكون وما كان وما سيكون، وكاتب له في اللوح المحفوظ، وخلق ما شاءه وقدره، فلا يخرج شيء عن هذه الأربع. فالله عليم الأشياء وكل ما في الكون جملة وتفصيلة، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وخلقه. نعم.
وأن الملائكة فريق من خلقه، خلقهم لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
فيها إثبات الإيمان ب الملائكة وأنهم خلق مخلوقون من نور، يمتثلون أمر الله ولا يعصونه، ومنهم من له صفات وأوصاف وأعمال، قال:
وأن الناس يفتنون في قبورهم ولكن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت.
نعم.
والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران.
من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الناس تفتن في قبورها، والفتنة هي سؤال الملكان العبد عما كان يعتقده في ربه ودينه ورسوله. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأيضا بعد هذه الفتنة في القبر إما نعيم وإما عذاب، كما صح بذلك القرآن والسنة. فالله سبحانه وتعالى قال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. قال:
وأن العباد يبعثون ويحشرون إلى الموقف للحساب والجزاء، وتوضع الموازين لوزن أعمالهم.
العباد يوم القيامة بعد عندما تقوم الساعة يبعثون من قبورهم، يخرجون من قبورهم، ويحشرون إلى عرصات يوم القيامة، إلى موقف في صعيد واحد، حفاة عراة غرلا بهما يوم تبدل الأرض غير الأرض، ثم يحاسبون على أعمالهم، فمنهم من يحاسب محاسبة عرض، ومنهم من يحاسب محاسبة مناقشة. فمن حسب حسابا يسيرا يعرض عليه الحساب عرضا، والحساب العسير يناقش مناقشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهو ميزان حقيقي، الميزان ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال، وقد يوزن فيه العامل، وقد توزن فيه صحيفة الأعمال. نعم.
وقد يغفر الله ما شاء من الذنوب.
لا، قد يغفر الله.
وقد يغفر الله ما شاء من الذنوب، إما بعمل صالح أو بشفاعة من إذن له، أو بشفاعة من أذن له، أو بمحض الفضل منه، وهو أرحم الراحمين.
الله سبحانه وتعالى يغفر ويغفر ما شاء من الذنوب. أكمل العبارة التي بعدها مرتبطة.
إلا الشرك فلن يغفره الله، ولا كفارة له إلا بالتوبة منه قبل الموت.
الله سبحانه وتعالى غفار يغفر جميع الذنوب في الدنيا لمن تاب، وفي الآخرة من كانت عنده كبائر من الذنوب ما دون الشرك فهي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومما يشفع للعبد وهو سبب لمغفرة ذنوبه ما ذكره المؤلف: عمل صالح، عمل صالح من الأعمال الصالحة، سواء كانت أعمالا قلبية أو قولية أو فعلية، أو بشفاعة من أذن له كشفاعة الأنبياء والشهداء والمؤمنين. وأيضا يشير هنا إلى أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن ممن رضي الله له، ممن رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. أو قد تغفر ذنوبهم بمحض فضل الله سبحانه وتعالى فلا يعذبون. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط. قال: إلا الشرك، من مات على الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك صرف شيء مما هو من خصائص الله لغير الله، أن يصرف لغيره شيئا من الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، أن يصرف العبادة لغير الله، أن يصرف ربوبيته لغيره، أن أن يصرف أسماءه وصفاته لغيره، وهذا الشرك لا بد له من توبة، فمن مات عليه عذب.
وأن الصراط ينصب على متن جهنم تجوز عليه العباد، فناج سالم ومخدوش ومكردس في النار أعاذنا الله منها.
الصراط هو الجسر الذي يضرب ويوضع على متن جهنم، يجوزه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالطرف والبر والريح وجواد الخيل وركاب الإبل، ومنهم من يعدو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم مخدوش سالم، ومنهم مكردس في نار جهنم. نعم.
وأن الجنة دار نعيم وخلود أعدها الله كرامة لمن آمن به واتقاه،
فهي مخلوقة موجودة لا تفنى. قال:
وأن النار دار خلود أعدها الله عذابا لمن كفر به وعصاه، ولا يخلد فيها إلا من أشرك بالله وكفر.
وهي مخلوقة موجودة لا تفنى، النار مخلوقة موجودة لا تفنى، والعصاة فيها على نوعين على حسب أعمالهم، فمن كان معصيته الكفر والشرك فهذا خلوده أبدي، فهذا خلوده ماذا؟ أبدي. وأما من كان تحت الشرك أو دون الشرك والكفر فهذا أولا تحت مشيئة الله، ثم إن مكث فيها فمكثه لا بد أن يخرج بعده من النار لا بد. فعصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وإنما يمكثون فيها ما شاء الله، لذلك قال: لا يخلد فيها إلا من أشرك بالله وكفر. قال:
ويجب عليه أن يؤمن بكل ما نص عليه الكتاب أو ثبت عن رسول رب العالمين.
هذه أيضا قاعدة مهمة، وهي أنه يجب على المسلم أن يؤمن ويعمل بكل ما نص عليه الكتاب وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نؤمن ببعض ونكفر بعض، أو نعمل ببعض ونترك بعض، فالعمل بالكتاب والسنة عمل للكل، أي لا يكون الإنسان كصاحب الأهواء والبدع يعمل بما شاء ووافق هواه فيثبت ما شاء من الأسماء وينفي ما شاء، ويعمل بما شاء من العقائد وينفي ما شاء، ويعمل بما شاء من الواجبات ويترك ما شاء. لا، العمل بكل النصوص إثباتا ونفيا. قال:
وأن يوالي المؤمنين وأخصهم بالموالاة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخصهم بالموالاة،
وأخصهم بالموالاة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله، وليعرض عما شجر بينهم ويحملهم على أحسن المحامل.
هذه الجملة من العقيدة مهمة، وهي أن يوالي المؤمنين، المؤمن موال للمؤمنين، مناصر لهم، محب لهم، يريد لهم الخير ويكره لهم الشر، والمؤمنون شعبا أو شعوبا وحكاما، القائد والشعب، الحاكم والمحكوم. يجب على المؤمن أن يناصر ولي أمره ويواليه، ويجب على المؤمنين أن يناصروا شعبهم ويوالونهم من المؤمنين. وهذه من صفات أهل الإيمان، وهي مفارقة لصفات أهل النفاق، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأخصهم أو وأخصهم بالموالاة والنصرة والمحبة والدفاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا اتجاه الصحابة الإعراض عما شجر بينهم، فلا نذكره، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإن ذكر فيجب أن يحمل على أحسن المحامل وأفضل المذاهب. ثم قال:
والصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به.
هذا تعريفه ويحتاج إلى تتمة. الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، قال ابن حجر: ولو تخللت ردة على الأصح. فلا بد أن يكون هناك لقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات على الإسلام، لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام. قال:
وأن أفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عن جميعهم.
هذه الفقرة تبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، أنهم جميعهم فضول وأنهم يتفاضلون، أنهم جميعهم فضول أفاضل أهل فضل وعدالة، لكنهم يتفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم وأولهم فضلا وخلافة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وسبب تقدم هؤلاء في الخلافة ثلاثة أدلة مجملة جميلة: تقدمهم فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. سبب تقدمهم في الخلافة ثلاثة أدلة عامة مجملة مفيدة: الأول أن كل واحد منهم جمع شروط الإمامة على أكمل وجه في عصره، الدليل الثاني أن كل واحد منهم أجمع المسلمون في زمانه على بيعته، الدليل الثالث أن لكل واحد منهم سبق الفضل والصحبة والهجرة والمناقب الجليلة والشهادة بالجنة ما قدمه على غيره في عصره.
وأن السلامة في هذه العصور في تقليد أحد الأئمة الأربعة: أبي حنيفة النعمان، وعالم المدينة مالك بن أنس، وعالم قريش محمد بن إدريس الشافعي، والصديق الثاني أحمد بن حنبل، لأنهم أئمة هدى ومذاهبهم محفوظة محررة رضي الله عنهم أجمعين.
هذه الفقرة من أن السلامة في هذه العصور تقليد أحد الأئمة الأربعة؟ نقول أو فيها ما يلي: أولا أن التقليد معناه اتباع قول العالم بلا حجة، التقليد هو اتباع قول العالم بلا حجة، فإذا اتبعت العالم مع حجة لم يكن تقليدا، لم يكن تقليدا. الأمر الثاني أن التقليد في حق العام واجب، العام الذي لا يدرك ولا يعرف النصوص ولا يعرف الأدلة ولا، يجب عليه أن يقلد من يثق بدينه من أهل العلم والفضل. ثالثا أنه من كان مقلدا ثم تبين له الدليل الذي يخالف ما كان عليه فينبغي عليه واجب عليه أن يتبع الدليل. ثالثا أن المقلد ليس له الإنكار وإثارة الخلافات على غيره، وإنما هو يقلد ليعمل، لا يقلد ليجادل ويناظر. رابعا أن هذا التقليد، يعني أو من قلد أحد الأئمة، من قلد أحد الأئمة وجب عليه أن لا يزدري الأئمة الآخرين، وجب عليه أن لا يزدري الأئمة الآخرين ولا يطعن فيهم. وهذه مهمة جدا أحبتي في هذا العصر، فإن بعض الناس مثلا يتمذهبون مثلا بمذهب الإمام مالك رحمه الله، ويتنقصون مثلا من مذهب الإمام أحمد، ويزدرون الإمام أحمد ويطعنون فيه، أو أنهم يتمذهبون بمذهب الإمام أحمد ولكنهم يزدرون بمذهب مالك والإمام مالك، وهذه كلها من مناهج الباطلة التي هي قد تكون علامة على انحراف الشخص، لأنه في كل عصر كان يقولون من طعن في الإمام مالك فهو صاحب بدعة، وكذلك لما أتى الإمام أحمد من طعن في الإمام أحمد كان صاحب بدعة. وهناك فرق أحبتي مهم جدا بين الطعن وبين التنبيه على الخطأ. فالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة بشر، ليسوا أنبياء، بشر يصيب ويخطئ، فالتنبيه على الخطأ بأدب شيء طبيعي لا بد أن يكون، لأنهم هم بأنفسهم كانوا يقولون إذا خالف مذهب الدليل فاضربوا بمذهب عرض الحائط، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فلا يظن ظان أو بعض الناس إذا قلت مثلا هذا مذهب الإمام مالك مثلا وهذا القول ضعيف تقوم الدنيا ولا تقعد، إذا قلت لبعض الشافعية والله هذا القول فيه ضعف مخالف للدليل تقوم الدنيا ولا تقعد. لا، إذا كان بأدب ولطف مع بيان واحترام وإجلال فهذا مما يجلي ويبين الحق. الأمر الخامس أو السادس ما أذكر نسيت، أن دراسة هذه المذاهب يجب أن تكون دراسة توصل الإنسان لفهم العلم لا التعصب للرجال، توصل الإنسان لفهم العلم لا التعصب، فالتعصب لا يجوز أن يتعصب أحد لأحد إلا للكتاب والسنة. وهذه التعصبات سبب للفرقة والاختلافات، والنزاعات. لذلك قد تجد بعض الخلافات والتفرقات عند بعض الناس بسبب مسألة خلافية يسوق فيها الخلاف، أو هي اجتهاد لعالم يعارضه اجتهاد آخر، وهذا كلها أحبتي يعده أهل العلم من التفرق المذموم. نعم، سبب أحبتي سبب يعني دراسة هذه المذاهب الأربعة وعدم دراسة المذاهب الأخرى أن هذه المذاهب محررة محفوظة ومذاهبها مكتوبة، فهناك الثوري له مذهب والسفيان لكن هذه المذاهب الأربعة حررت وهذبت وكتبت وقيدت وفصلت وشرحت ودللت وعللت أكثر عن غيرها، فكان أهل العلم يحيلون إليها. ومن المهم أحبتي أن يدرس الإنسان المذهب الموافق لبلده، لا يدرس مذهبا مخالفا لبلده، ليس حراما لكنه ليس من الفقه وليس من الرشد، فدراسة الإنسان لمذهب بلده تعينه جدا على فهم ما يسير عليه فقه البلد، ويفهم ويستطيع أن يدرس الناس تدريسا ولا يكون هناك بينه وبين المجتمع تصادم. تعبتوا؟ عيونكم تقول تعبتوا، يلا ارتاحوا شوف بس خمس دقائق.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.